صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. وفي الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله أنه قد جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، وبيّن ربنا جل جلاله فرضية الجهاد حين قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم عظم جل جلاله حرمة البلد الحرام فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم بين جل جلاله وجوب الإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تأتي هذه الآيات في بيان أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهذين النسكين من آداب، فيقول جل من قائل: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله أي إيتوا بهذين النسكين تامين كاملين مخلصين بهما لله. فإن أحصرتم أي منعتم من إتمامهما، وكلمة الإحصار تدل على الحبس والتضييق. فإن أحصرتم فما استيسر أي ما تيسر، والسين للمبالغة، فما استيسر من الهدي. الهدي مقصود به الهدي الشرعي الذي ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة من المعز ما أكملت سنة وطعنت في الثانية، ومن البقر ما أكملت سنتين وطعنت في الثالثة، ومن الإبل ما أكملت خمسا وطعنت في السادسة، فما استيسر من الهدي. ثم قال جل من قائل: ولا تحلقوا رؤوسكم أي شعر رؤوسكم. وألحق أهل العلم بشعر الرأس شعر البدن كله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محله أي وقت حلوله، وهو يوم النحر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فمن كان منكم مريضا يحتاج إلى حلق رأسه من أجل العلاج، كمن احتاج إلى حجامة مثلا، أو به أذى من رأسه من قبل ونحوه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من احتاج إلى أن يحلق رأسه لكونه مريضا أو أن القمل قد آذاه فلا حرج عليه أن يحلق ويفدي. وبين هذه الفدية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حمل إليه كعب بن عجرة رضي الله عنه في حجة الوداع والقمل يتناثر على وجهه أو يتهافت على وجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما ظننت أن الأذى قد بلغ منك ما أرى، أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: بلى. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، هل تجد شاة؟ قال: لا. قال له: فأطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. فعلم أن النسك مراد به الشاة، وأن الصيام مراد به صيام 3 أيام، وأن الصدقة مراد بها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، أي أمنتم من ذلك العدو الذي حصركم فيما مضى، فمن تمتع، من تمتع بارتكاب محظورات الإحرام بعد حله من عمرته، إنسان أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل من هذه العمرة فمس الطيب وتمتع بالنساء ولبس المخيط وغير ذلك ثم حج من عامه نفسه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا المتمتع الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل ثم بقي في مكة إلى أن أحرم بالحج من عامه نفسه فعليه هدي، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، فمن لم يجد هديا أو لم يجد ثمن الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه فعليه صيام 3 أيام في الحج. هذه الأيام 3 تبدأ من حين تلبسه بالعمرة إلى انقضاء اليوم 3 من أيام التشريق، و7 إذا رجعتم، أي إذا رجعتم من نسككم أو إذا رجعتم إلى بلدكم. قال الله عز وجل: تلك 10 كاملة. ومعلوم أيها الإخوان أن 3 مع 7 تساوي 10، لكن الله عز وجل قال: تلك 10 كاملة، لأن الواو تأتي في كلام العرب بمعنى أو، لئلا يفهم إنسان أن المقصود صيام 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجعتم. قال الله عز وجل: تلك 10 كاملة، وهي التي يسميها أهل البلاغة بالفذلكة، الفذلكة بمعنى قولهم: فإن كان ذلك كذلك. الفذلكة هذا مصدر منحوت كالحوقلة، نحتت من قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة من قول القائل: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الجعفلة من قوله: جعلني الله في داف. والحيصلة من حي على الصلاة، والحيفلة من حي على الفلاح. كذلك الفذلكة من قولهم: فإن كان ذلك كذلك. ويعنى به الخلاصة والنتيجة: تلك 10 كاملة. قال سبحانه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك التمتع وما ترتب عليه من حكم إنما هو في حق من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي من لم يكن من أهل الحرم من أهل مكة. وقيل المقصود من كان دون المواقيت كالناس الذين بين مكة وذي الحليفة كأهل الشرائع وأبيار الماشي والحديبية وما أشبه ذلك، من كان منزله دون المواقيت، ذلك لمن لم يكن أهله، والأهل من يسكن إليهم الإنسان ويتأهل بهم كالأب والأم والزوجة والأولاد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن أهل مكة لو أن الواحد منهم أحرم بالعمرة في أشهر الحج فليس عليه هدي. ثم قال جل من قائل واتقوا الله، أي لازموا تقواه، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام قد نزلت في شأن الحديبية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة السادسة من الهجرة محرمين بالعمرة، فكفار قريش أخذتهم العزة بالإثم وتقاسموا بالله ألا يسمحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بدخول مكة، كما قال عنهم ربنا جل جلاله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فمنع المسلمون من الوصول إلى الحرم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم، فتأخروا رضوان الله عليهم رجاء أن ينسخ هذا الحكم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فدعا بالحلاق فحلق له رأسه، فعلم الصحابة أن الأمر محكم لا نسخ فيه وقاموا يحلق بعضهم لبعض، وكان معهم رضوان الله عليهم 70 بعيرا قد ساقوها هديا للبيت الحرام، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحرها وأن يأكلوا منها ويوزعوا للفقراء. يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. الحج في اللغة هو القصد مرة بعد مرة، القصد للشيء مرة بعد مرة، وفي الشرع هو التعبد لله بقصد البيت الحرام للإتيان بأفعال منها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. القصد التعبد لله بقصد بيت الله الحرام للإتيان بأعمال منها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف به عرفة. وسمي الحج حجا لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام، كما قال ربنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أن يتوبون إليه مرة بعد مرة. وهذا الحج الذي افترضه الله عز وجل في السنة السادسة من الهجرة على قول بعضهم، أو في السنة التاسعة على قول آخرين، هذا الحج ركن من أركان الإسلام باتفاق المسلمين، وفريضة من فرائض الله على كل قادر مستطيع، وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان والجهاد. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. وبين عليه الصلاة والسلام ما في الحج من أجر وثواب، فقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج نوعا من أنواع الجهاد، لما قالت له أمنا عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج والعمرة جهادا، جعل الحج والعمرة جهادا، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نتابع بين الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وما ينبغي للإنسان القادر المستطيع أن يترك وفود بيت الله أكثر من 5 سنين. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أنه قال: إن عبدا أصححت له جسده ووسعت عليه في المعيشة، تأتي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا الإنسان الذي أصح الله له بدنه وبسط له في رزقه، ثم تمر عليه 5 أعوام لا يأتي إلى بيت الله الحرام، هذا الإنسان محروم. ولذلك قال أهل العلم: إقامة الموسم، موسم الحج، فرض كفاية على أمة الإسلام، يجب في كل عام أن يخرج ناس من المسلمين من أجل أن يقيموا تلك الشعيرة في الوقت الذي ضربه الله عز وجل وفي المكان الذي عينه. ولذلك يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة. العمرة كثير من أهل العلم قالوا بأنها سنة، وبعض أهل العلم قالوا بأنها واجبة، واجبة كالحج. استدلوا بهذه الآية بأن الله عز وجل قرن بينهما وأمر بإتمامهما. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فعلم أن العمرة هي الحج الأصغر، فتدخل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة، فقوله عليكن دليل على الوجوب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للصحابي: حج عن أبيك واعتمر. وكلا النسكين فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العمرة فقد اعتمر 4 مرات كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صد عنها، ثم عمرة القضية في السنة التي تليها، ثم العمرة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، ثم عمرة الجعرانة بعد فتح مكة، أحرم صلوات ربي وسلامه عليه من الجعرانة ودخل مكة محرما فأتى بعمرة. وأما الحج فما حج في الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه سوى 1 وهي التي سميت حجة الوداع وحجة البلاغ وحجة الإسلام. أول حجة قام بها المسلمون في السنة 9 من الهجرة، وكان أمير الحج أبو بكر رضي الله عنه. طيب، لما لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ لأن الكعبة المشرفة ما كانت مهيئة لاستقباله، فإن المشركين كانوا لا يزالون يحجون ذلك الحج الشركي الذي يقولون فيه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. وكانوا يطوفون بالبيت عراة، حتى النساء نسأل الله العافية ما تجعل إلا شيئا يسيرا على عورتها المغلظة، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. الكعبة بهذا الشكل ليست مهيئة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعث أبا بكر أميرا، وبعدما خرج أبو بكر نزلت فواتح سورة التوبة، وفيها قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا خلف أبي بكر وتلى عليه هذه الآيات، فبعث أبو بكر رضي الله عنه من ينادي في الناس: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. لما كان العام العاشر من الهجرة كانت الكعبة قد طهرت تماما، لا يشارك في الحج مشركون، لا يطوف بالبيت عراة، فأذن مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فأقبل الناس من كل حدب وصوب كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل الذي صنع. فحج النبي عليه الصلاة والسلام تلك الحجة المباركة، وفيها ودع الناس، قال لهم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. وما عاش صلوات ربي وسلامه عليه بعد تلك الخطبة المباركة سوى أيام معدودات هي أقل من 100 يوم، لأن كلامه هذا كان في يوم عرفة في 9 ذي الحجة، وتوفي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول. فربنا جل جلاله أنزل هذه الآية في شأن الحديبية، يقول لنا: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين بها لله، لا يحجن إنسان من أجل أن يرائي الناس بأنني حججت، ولا من أجل أن يحصل على اللقب فيقال له الحاج، ولا من أجل أن يتظاهر بالتقوى، ولكن من أجل الله رغبة فيما عنده من أجر وثواب. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم، فإن حيل بينكم وبين إتمام نسككم بعدو قاهر أو مرض غالب أو ضياع نفقة أو ضياع طريق، يعني ربما الإنسان يحصر يمنع من الوصول إلى الحرم بعدو، كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، وقد يمنع بالمرض، مرض، ومن أنواع المرض ما يحصل في زماننا حين يكون الإنسان في الطريق إلى مكة فيقدر الله عليه حادثا فيبقى في المستشفى إلى أن ينقضي الحج، فمثل هذا أيضا قد أحصر. وقد يحصر الإنسان بضياع النفقة، وصل إلى جدة مثلا وقبل أن يصل إلى مكة ضاعت نفقته، فما استطاع أن يستأجر سيارة يذهب بها، ولا استطاع أن يجد زادا يتبلغ به، فهذا كله من أنواع الإحصار. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط، الإنسان إذا أحرم وأنشأ نية النسك فإنه يشترط على الله، يقول له: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها، أمرها بأن تخرج معه إلى الحج، قالت له: يا رسول الله إني مريضة، يعني ربما لا أقدر على إتمام النسك. قال لها: أحرمي واشترطي، قولي: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. ما فائدة الاشتراط أيها الإخوان؟ فائدة الاشتراط أن الإنسان إذا أحرم واشترط ثم حصر فإنه يتحلل وليس عليه شيء، أما إذا لم يشترط ثم حصر فعليه هدي. قال الله عز وجل: فإن أحصرتم أي منعتم فما استيسر من الهدي. عليكم أن تتقربوا إلى الله عز وجل بهدي تذبحون، وهذا الهدي لا بد أن يكون بالغا السن التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون سالما من العيوب، فلا تجزئ العرجاء ولا العمياء ولا المريضة ولا العجفاء ولا البقاء ولا الهدماء ولا الجرباء ولا المصفرة ولا المشيعة ولا المستأصلة ولا البقاء، هذه كلها عيوب تمنع الإجزاء، فما استيسر من الهدي. قال الله عز وجل: طيب لو أن إنسانا سأل قال ما وجدت هديا، أو أنني لا أجد ثمن الهدي، نقول له لا شيء عليه، لأن الله عز وجل لم يذكر للهدي بدلا. انتبهتم؟ ما ذكر للهدي، الهدي الذي يكون بعد الإحصار، لم يذكر له بدلا. قال سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يا من أحرمتم بالنسك حجاجا أو معتمرين، لا تحلقوا رؤوسكم. لا تحلقوا رؤوسكم، معنى لا تحلقوا رؤوسكم لا ترتكبوا شيئا من محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام كما قال أهل العلم تسعة: أولها حلق الرأس، ويلحق بالرأس شعر البدن كله، فلا تقصن شاربا، ولا تنتفن إبطا، ولا تحلقن عانة، هذا كله ممنوع. ثم المحظور الثاني قلم الأظفار، قلم الأظفار، فلا تقلم أظافيرك لا بقص ولا بقضم ولا بقطع ولا بغير ذلك، كله ممنوع. ثم المحظور الثالث تغطية الرأس بملاصق، تغطية الرأس بملاصق، يعني ما يجوز لك أن تلبس عمامة ولا قلنسوة لطاقية ولا أن تضع منديلا ولا شيء، لكن لو أنك غطيت رأسك بغير ملاصق، كما لو حملت شمسية أو دخلت تحت خيمة أو بناء، هذا كله لا مانع منه. وكذلك لو نزلت تحت شجرة تستظل بظلها، هذا كله لا مانع منه. ثم المحظور الذي بعده لبس المخيط، لبس المخيط، ولا نعني بالمخيط ما كان فيه خيط كما يظن كثير من الناس، وإنما يعنى به ما فصل على أجزاء البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. لما قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص، أي الشيء الذي فصل على الجزء الأعلى من البدن، فيدخل في ذلك الجلباب والعراق والفنيلة والقميص والكوت وغير ذلك، هذا كله ممنوع. لما قال ولا السراويلات، يدخل في ذلك كل ما فصل على الجزء الأسفل من البدن. لما قال ولا العمائم، يشمل ذلك كل ما يغطي الرأس، غطيته بعمامة، بطاقية، بمنديل، بغترة، بشماغ، ببرنس، بكذا، هذا كله ممنوع. ثم المحظور الكم الخامس الخفاف، الخفاف، لا تلبس الخف، والخف مقصود به ما يغطي الكعبين. ما في مانع أنك تلبس النعال، ما يسمى بالشبشب وما يسمى بالشبط، يعني ليس لازما أنك تلبس سفنجة. بعض الناس يعتقد أن من لوازم الإحرام أنه يلبس سفنجة، لا، البس ما شئت لكن لا تلبس خفا. ويقاس على الخف كذلك الجورب، الجورب ما ينبغي للمحرم أن يلبس، يعني الجوارب، الشرابات، هذا أيضا ممنوع. ثم المحظور السادس الطيب. الطيب، فما ينبغي لك طيب، سواء كان طيبا زيتيا أو طيبا بخاخا أو بخورا، وكذلك ما تشم الطيب، يعني ما تحمل معك فلا أو ياسمينا تستنشق، لأن هذا كله من باب الترفه الذي ما ينبغي. بل الله عز وجل يباهي بعباده إذا أتوا شعثا غبرا ضاحين، شعثا غبرا، يعني ليسوا متنعمين مدهنين، لا، وإنما عليهم الغبرة، والواحد منهم أشعث أغبر. ثم المحظور السابع الذي يمنع منه المحرم الجماع ومقدماته، وهذا سيأتي معنا في قول ربنا فلا رفث، الجماع ومقدماته. لو أن الإنسان وقع في شيء من ذلك فقد ارتكب محظورا، وسيأتي معنا التفصيل إن شاء الله. فالجماع من محظورات الإحرام. ثم المحظور الثامن العقد. العقد، المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني ما يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. لو جاء واحد قال لك والله احنا عشان نتبرك بالحرم عقد لنا، يقول له افتح الله تعال لنا بعد ما نتحلل ان شاء الله. فهذا من محظورات الاحرام العقد، سواء كان لنفسه او لغيره. ثم المحظور التاسع صيد البر. صيد البر، انت احرمت ثم وجدت صيدا بريا كغزالة أو ظبية أو حمار وحشي، فلا يجوز لك أن تصيده، لأن الله عز وجل قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، من ارتكب شيئا من المحظورات السبعة، يعني سوى الجماع وصيد البر، من ارتكب شيئا من هذه المحظورات السبعة، بمعنى أنه حلق شعرا أو قلم أظافيره أو غطى رأسه بملاصق أو لبس مخيطا أو مس طيبا أو نعم ارفع صوتك يا أخي، أو لبس خفا أو السابع ما هو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أو عقد لنفسه أو لغيره، فهو داخل في هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذلك بعض الناس يا أخواننا في الحج يعطي لنفسه حق الإفتاء، أي شيء يقول له عليك دم عليك دم عليك دم، لا، الله عز وجل خيرنا خيرنا، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. أما المحظورين الثامن والتاسع اللي هو صيد البر والجماع فالأمر فيهما مختلف. فلو أن إنسانا صاد صيدا بريا، الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني الإنسان الذي صاد يذهب إلى رجلين عاقلين فقيهين فيحكمان عليه، يحكمان عليه أيضا على التخيير. قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال أهل العلم من قتل غزالة فإنه يذبح شاة، لأن هناك شبه في الخلقة، ومن قتل حمارا وحشيا يذبح ماذا؟ بقرة، ومن قتل نعامة يذبح ناقة، للشبه في الخلقة، لأن المثلية هنا حاصلة. قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب ما يريد أن يذبح؟ قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، يقوم هذا الهدي ثم بالثمن يطعم مساكين لكل مسكين مد، أو عدل ذلك صياما يصوم مكان كل مد يوما. واحد من الناس في زمان عمر صاد صيدا بريا، ثم جاء إلى عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، إني قد صدت وأنا محرم. فعمر رضي الله عنه نادى عبد الرحمن ابن عوف وقال له: تعال نحكم، ماذا صدت؟ قال: صدت كذا. قالوا: عليك كذا وكذا. فقام الرجل وهو يعني بلغتنا يقنطل، يقول: أمير المؤمنين ما استطاع أن يحكم حتى استدعى رجلا آخر. وعمر سمعه قال له: تعالى، أتقرأ كتاب الله؟ فقال: لا. قال ثم قال له: أتعرف من هذا الرجل؟ فقال: لا. قال له: أما لو كنت تقرأ لأوجعتك ضربا، ولو كنت تعرفه لأوجعتك ضربا، فإن الله تعالى قال: يحكم به ذو عدل. يعني عمر رضي الله عنه لا لأنه ما يعلم، وإنما لأن الله أمر بأن يكون الحكم اثنين. فأحيانا الإنسان الجاهل يعترض على الحكم الشرعي أو يعترض على العالم، لكنه معذور بجهله. فهنا عمر لم يعاقب ذلك الرجل لأنه جاهل، جاهل بالآية، ولم يعرف قدر الرجل الذي استدعاه عمر رضي الله عنه. واضح أيها الناس؟ أما من أفسد حجه بالجماع عياذا بالله، فإنه إما أن يفسده قبل التحلل الأول، أو يا أخوان أنتم صاحين ولا ما في داعي؟ يعني ما حج هيحج إن شاء الله، فأحسن يتعلم يعني هذه الأحكام. الجماع من محظورات الإحرام، من جامع قبل التحلل الأول فإنه تلزمه أحكام أربعة، أولها الإثم فإنه يأثم، ثانيها أن حجه قد فسد ويلزمه المضي فيه، حج فاسد لكن يواصل من باب النكال، زي الإنسان الذي أفطر في نهار رمضان بجماع نقول له: صيامك فسد وعليك القضاء والكفارة، واصل يومك. يعني ما نقول له: خلاص جامعت كل واشرب وفرفش، لا، وإنما يلزمه أن يمسك بقية يومه. فالحكم الأول أنه قد لحقه الإثم، والحكم الثاني أنه قد فسد حجه ويلزمه المضي فيه، الحكم الثالث يلزمه القضاء من قابل، السنة الجاية يمشي تاني يقدم ويغرم، ثم الحكم الرابع عليه بدنه، عليه بدنه. لما جاء رجل ومعه امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني قد جامعتها ليلة مزدلفة. يعني لما بعد ما طلعوا من عرفة مشوا مزدلفة فجامعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالتوبة وأخبرهما بفساد الحج وأنه يلزمهما المضي فيه، ثم قال: فإذا كان من قابل فاخرج معها حاجا، فإذا بلغتما الموضع الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، لا يراك ولا يراه. إذا وصلت مزدلفة لا بد أنه يحصل بينكم تفريق. ثم أمره صلى الله عليه وسلم بأن ينحر بدنه. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وذلك في يوم العيد، في يوم النحر الذي يأتي فيه الحاج بأعمال أربعة عظيمة، وهي على الترتيب: رمي لجمرة العقبة، ثم نحر للهدي، ثم حلق للرأس أو تقصير، ثم طواف بالبيت، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج. ولكن أيها الإخوان، هذا ليس على الوجوب، فمن حلق قبل أن ينحر فحجه صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا قد يسر الأمر علينا لما جاءه رجل فقال له يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال له ارمي ولا حرج. فجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قال له انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب، من كان منا قد أصابه العذر، الآن بعض الناس في الحج يكون به داء في رجله ما يستطيع إلا أن يلبس جوارب، مثلا يعاني من جلطة، يعاني من كذا، والطبيب قال له لا تخلع هذه الجوارب، هذا إنسان مريض، إنسان قد لا يستطيع الإحرام، مثلا قد يأتي الحج في شدة برد وهذا الإنسان مصاب ببعض الأمراض الصدرية ما يتحمل الهواء، لا بد أن يلبس شيئا يدفئه. قد يرتكب محظورا من هذه المحظورات السبعة بسبب مرض أو لحاجة، الله جل جلاله خفف علينا ويسر، قال جل جلاله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فعليه فدية، وهذه الفدية على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يرتكب هذا المحظور ثم بعد ذلك يفدي بصيام ثلاثة أيام، ليس بالضرورة أن تكون في الحج، ممكن إذا رجع، ويطعم أو يطعم ستة مساكين أو ينحر يعني شاة، وليس بالضرورة أن يكون نحر الشاة في الحرم، وهو مذهب مالك رحمه الله ورضي عنه، لا، ممكن بعد ما يرجع ينحر لكن لا يأكل منها شيئا، وإنما يطعمها كلها للفقراء والمساكين. ومذهب مالك هو الأنسب لزماننا، الأنسب لزماننا، ليه؟ لأن الهدي الذي ينحر هناك يؤتى به إلى بلاد المسلمين الفقيرة، فبدلا من أن يتكلفوا نقله، لا، من وجب عليه فدية فإنه ينحرها في بلده ويوزعها للفقراء والمساكين. قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، يعني حصل لكم الأمن ومنع عنكم الإحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كان العرب أيها الإخوة الكرام يرون العمرة في أشهر الحج من أفسق الفسوق، من أفسق الفسوق، كانوا يقولون إذا انسلخ صفر وبرئ الدبر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذا من باب التشريعات المزاجية، مثل ما مر معنا في قول ربنا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بأنهم كانوا يرون بأن الإنسان إذا حج فمن تمام النسك أنه إذا رجع ما يدخل من الباب وإنما يتسور البيت من ظهره. ومثل ما سيأتي معنا في سورة الأنعام إن شاء الله في من الآية 30 بين ربنا أنواعا من خرافاتهم وترهاتهم وأباطيلهم حين كانوا يقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ونحو ذلك من الأباطيل. من أباطيلهم أنهم كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرونها من أفسق الفسوق، فالله جل جلاله رفع عنا الحرج، قال لنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى من تمتع؟ من ذهب إلى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة فاعتمر ثم تحلل وبقي في مكة إلى أن حل وقت الحج وهو يوم التروية فأحرم بالحج من عامه. فهذا الإنسان سافر سفرا واحدا وأتى به نسكين اثنين، فلا بد أن يجبر ذلك بهدي. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كرر مرة أخرى: ذاك هدي يسمى فدية، جزاء ارتكاب محظور من محظورات الإحرام سوى الجماع وصيد البر. أما ها هنا فلأنه قد أتى بنسكين في سفر واحد، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، ما وجد الهدي، كان هناك أزمة أراد أن يشتري هديا ما وجد، لا وجد شاة ولا سبع بقرة ولا سبع بدنة، قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام، أي فعليه صيام 3 أيام في الحج أي في أشهر الحج حال تلبسه بالنسك. فصيام 3 أيام في الحج، يمكن أن يصوم يوم التروية مثلا ويصوم يومين من أيام التشريق، ما يصوم يوم عرفة من أجل أن يكون قويا على الذكر والدعاء، وما يصوم يوم العيد لأن صيام يوم العيد حرام، لكن يصوم يوم التروية اليوم 8 ويصوم يومين من أيام التشريق، أو أنه يصوم بعد عمرته، يعني في الفترة ما بين العمرة والحج، لو أنه صام 3 أيام فقد أتى بما أوجب الله عليه، و7 إذا رجعتم من الحج، سواء رجعتم من حجكم أو رجعتم إلى بلدكم. يعني واحد لو رجع من مكة فأراد أن يمكث في جدة مثلا أسبوعا أو أسبوعين فلا بأس أن يصوم هناك، يعني ليس بالضرورة أن يؤجل 7 إلى أن يرجع إلى بلده. و7 إذا رجعتم، قال: تلك 10 كاملة، ذلك التمتع وما ترتب عليه من حكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان من أهل الحرم فاعتمر في أشهر الحج ثم حج فلا شيء عليه، لأنه أصلا ما سافر من أجل النسك وإنما هو مقيم فيه. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فسرت بحمل الزاد للحج، الإنسان إذا أراد أن يحج فما ينبغي أن يخرج عالة على الناس، وما ينبغي أن يتكفف الناس ويسألهم، بل لا بد أن يحمل معه زاده. وتزودوا، ثم قال جل من قائل: فإن خير الزاد التقوى. تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إنسان يتزود بالصلاة، يتزود بالصيام، يتزود بالصدقة، يتزود بذكر الله، يتزود بقراءة القرآن، يتزود بترك المحظورات، يغض بصره، يحفظ فرجه، يصون لسانه، يكف سمعه عما حرم الله عز وجل، فإن خير الزاد التقوى. ثم قال جل من قائل في ختام الآية: واتقوني، هذا أمر يأمرنا ربنا بتقواه، واتقوني يا أولي الألباب، أليس كذلك الآية هكذا؟ واتقوني يا أولي الألباب، بيّن ربنا جل جلاله بأن أولي الألباب هم أهل التقوى. كلما كان الإنسان أرسخ عقلا وأوسع أفقا وأبعد نظرا كلما كان لله أتقى. أما الإنسان خفيف العقل الذي لا يتبصر مواطئ قدميه فإنه يقدم على ما فيه مخالفة لأمر الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية فيها فوائد يعني كثيرة، أحكام كثيرة، نعرض لها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.